الوجه الثاني يبدأ حالا. الآية السابعة من سورة الشورى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم ذكر منته على رسوله وعلى الناس حيث أنزل الله قرآنا عربيا بين الألفاظ والمعاني لتنذر أم القرى وهي مكة المكرمة ومن حولها من قرى العرب، ثم يسري هذا الإنذار إلى سائر الخلق، وتنذر الناس يوم الجمع الذي يجمع الله به الأولين والآخرين، وتخبرهم أنه لا ريب فيه وأن الخلق ينقسمون فيه فريقين، فريق في الجنة وهم الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وفريق في السعير وهم أصناف الكفرة المكذبين. ومع هذا لو شاء الله لجعلهم، أي جعل الناس كلهم أمة واحدة على الهدى، لأنه القادر الذي لا يمتنع عليه شيء، ولكن أراد أن يدخل في رحمته من شاء من خواص خلقه. وأما الظالمون الذين لا يصلحون لصالح فإنهم محرومون من الرحمة، فما لهم من دون الله من ولي يتولاهم فيحصل لهم المحبوب، ولا نصير يدفع عنهم المكروه. والذين اتخذوا من دونه أولياء يتولونهم بعبادتهم إياهم فقد غلطوا أقبح غلط. فالله هو الولي الذي يتقرب إليه بما أمكن من أنواع التقربات، ويتولى عباده عموما بتدبيره ونفوذ القدر فيهم، ويتولى عباده المؤمنين خصوصا بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وتربيتهم بلطفه وإعانتهم في جميع أمورهم. وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، أي هو المتصرف بالإحياء والإماتة ونفوذ المشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. يقول تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا عليه فحكمه إلى الله، يرد إلى كتابه وإلى سنة رسوله، فما حكما به فهو الحق وما خالف ذلك فباطل. ذلكم الله ربي، أي فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبر، فهو تعالى الحاكم بين عباده بشرعه في جميع أمورهم. ومفهوم الآية الكريمة أن اتفاق الأمة حجة قاطعة، لأن الله تعالى لم يأمرنا أن نرد إليه إلا ما اختلفنا فيه، فما اتفقنا عليه يكفي اتفاق الأمة عليه لأنها معصومة عن الخطأ، ولا بد أن يكون اتفاقها موافقا لما في كتاب الله وسنة رسوله. وقوله عليه توكلت، أي اعتمدت بقلبي عليه في جلب المنافع ودفع المضار، واثقا به تعالى في الإسعاف بذلك. وإليه أنيب، أي أتوجه بقلبي وبدني إليه وإلى طاعته وعبادته. وهذان الأصلان كثيرا ما يذكرهما الله في كتابه، لأنهما يحصل بمجموعهما كمال العبد، ويفوته الكمال بفوتهما أو فوت أحدهما، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه. فاطر السماوات والأرض أي خالقهما بقدرته ومشيئته وحكمته، جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وتنتشر منكم الذرية ويحصل لكم من النفع ما يحصل، ومن الأنعام أزواجا أي من جميع أصنافها نوعين ذكر وأنثى لتبقى وتنمو لمنافعكم الكثيرة، ولهذا عداها باللام الدالة على التعليل، أي جعل لكم من أنفسكم وجعل لكم من الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء، أي ليس يشبهه تعالى ولا يماثله شيء من مخلوقاته، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لأن أسماءه كلها حسنى وصفاته صفات كمال وعظمة، وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك، فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه، وهو السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويرى سيران القوت في أعضاء الحيوانات الصغيرة جدا، وسريان الماء في الأغصان الدقيقة. وهذه الآية ونحوها دليل لمذاهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، وفيها رد على المشبهة في قوله ليس كمثله شيء، وعلى المعطلة في قوله وهو السميع البصير. وقوله له مقاليد السماوات والأرض، أي له ملك السماوات والأرض وبيده مفاتيح الرحمة والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فكل الخلق مفتقرون إلى الله لجلب مصالحهم ودفع المضار عنهم في كل الأحوال، ليس بيد أحد من الأمر شيء. والله تعالى هو المعطي المانع الضار النافع، الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه، ولا يدفع الشر إلا هو، وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ولهذا قال هنا يبسط الرزق لمن يشاء، أي يوسعه ويعطيه من أصناف الرزق ما شاء، ويقدر أي يضيق على من يشاء حتى يكون بقدر حاجته لا يزيد عنها، وكل هذا تابع لعلمه وحكمته، فلهذا قال إنه بكل شيء عليم، فيعلم أحوال عباده فيعطي كلا ما يليق بحكمته وتقتضيه مشيئته. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذه أكبر منة أنعم الله بها على عباده أن شرع لهم من الدين خير الأديان وأفضلها وأزكاها وأطهرها. دين الإسلام الذي شرعه الله للمصطفين المختارين من عباده، بل شرعه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من المرسلين المذكورون في هذه الآية أعلى الخلق درجة وأكملهم من كل وجه. فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسبا لأحوالهم موافقا لكمالها، بل إنما كملهم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به. فلولا الدين الإسلامي ما ارتفع أحد من الخلق، فهو روح السعادة وقطب رحى الكمال، وما تضمنه هذا الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. قال أن أقيموا الدين، أي أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه، تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم، وتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونون على الإثم والعدوان، ولا تتفرقوا فيه، أي ليحصل منكم الاتفاق على أصول الدين وفروعه، وحرصوا على أن لا تفرقكم المسائل وتحزبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا مع اتفاقكم على أصل دينكم. ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع من الاجتماعات العامة كاجتماع الحج والأعياد والجمع والصلوات الخمس والجهاد وغير ذلك من العبادات التي لا تتم ولا تكمل إلا بالاجتماع لها وعدم التفرق. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي شق عليهم غاية المشقة، حيث دعوتهم إلى الإخلاص لله وحده، كما قال عنهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الله يجتبي إليه من يشاء، أي يختار من خليقته من يعلم أنه يصلح للاجتباء لرسالته وولايته. ومنه أن اجتبى هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم واختار لها أفضل الأديان وخيرها، ويهدي إليه من ينيب. هذا السبب الذي من العبد يتوصل به إلى هداية الله تعالى، وهو إنابته لربه وانجذاب دواء قلبه إليه وكونه قاصدا وجهه. فحسن مقصد العبد مع اجتهاده في طلب الهداية من أسباب التيسير لها، كما قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وفي هذه الآية أن الله يهدي إليه من ينيب، مع قوله: واتبع، مع قوله: واتبع سبيل من أناب إلي، مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وأن شدة إنابتهم دليل على أن قولهم حجة، خصوصا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. لما أمر تعالى باجتماع المسلمين على دينهم ونهاهم عن التفرق، أخبرهم أنهم ينبغي لهم أن لا يغتروا بما أنزل الله عليهم من الكتاب، فإن أهل الكتاب لم يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتاب الموجب للاجتماع، ففعلوا ضد ما يأمر به كتابهم، وذلك كله بغيا وعدوانا منهم. فإنهم تباغضوا وتحاسدوا وحصلت بينهم المشاحنة والعداوة، فوقع الاختلاف. فاحذروا أيها المسلمون أن تكونوا مثلهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، أي بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمى، لقضي بينهم، ولكن حكمته وحلمه اقتضى تأخير ذلك عنهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم، أي الذين ورثوهم، الذين ورثوهم وصاروا خلفا لهم ممن ينتسب إلى العلم منهم، لفي شك منه مريب، أي لفي اشتباه كثير يوقع في الاختلاف، حيث اختلف سلفهم بغيا وإنادا، فإن خلفهم اختلفوا شكا وارتيابا، والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم. فلذلك فادعوا، أي فللدين القويم والصراط المستقيم الذي أنزل الله به كتبه وأرسل رسله، فادعوا إليك أمتك وحضهم عليك وحبهم عليه، وجاهد عليه من لم يقبله، واستقم بنفسك كما أمرت، أي استقامة موافقة لأمر الله لا تفريط ولا إفراط، بل امتثالا لأوامر الله واجتنابا لنواهيه على وجه الاستمرار على ذلك. فأمره بتكميل نفسه بلزوم الاستقامة وبتكميل غيره بالدعوة إلى ذلك. ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر لأمته إذا لم يرد تخصيص له، ولا تتبع أهواءهم، أي أهواء المنحرفين عن الدين من الكفرة والمنافقين، إما باتباعهم على بعض دينهم أو بترك الدعوة إلى الله أو بترك الاستقامة. فإنك إن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. ولم يقل ولا تتبع دينهم، لأن حقيقة دينهم الذي شرعه الله لهم هو دين الرسل كلهم، ولكنهم لم يتبعوه بل اتبعوا أهواءهم واتخذوا دينهم لهوا ولعبا. وقل لهم عند جدالهم ومناظرتهم: آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي لتكن مناظرتك لهم مبنية على هذا الأصل العظيم الدال على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان، وأن الدين الذي يزعم أهل الكتاب أنهم عليه جزء من الإسلام. وفي هذا إرشاد إلى أن أهل الكتاب إن ناظروا مناظرة مبنية على الإيمان ببعض الكتب أو ببعض الرسل دون غيره فلا يسلم لهم ذلك، لأن الكتاب الذي يدعون إليه والرسول الذي ينتسبون إليه من شرطه أن يكون مصدقا بهذا القرآن وبمن جاء به. فكتابنا ورسولنا لم يأمرانا إلا بالإيمان بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدق بها وأخبر أنها مصدقة له ومقرة بصحته. وأما مجرد التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم يوافقوا لكتابنا فلم يأمرنا بالإيمان بهم. وقوله: وأمرت لأعدل بينكم، أي في الحكم فيما اختلفتم فيه، فلا تمنعني عداوتكم وبغضكم يا أهل الكتاب من العدل بينكم ومن العدل في الحكم بين أهل الأقوال المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم، أن يقبل ما معهم من الحق ويرد ما معهم من الباطل. الله ربنا وربكم، أي هو رب الجميع، لستم بأحق به منا، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم من خير وشر، لا حجة بيننا وبينكم، أي بعدما تبينت الحقائق واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال لم يبقى للجدل والمنازعة محل، لأن المقصود من الجدال إنما هو بيان الحق من الباطل ليهتدي الراشد ولتقوم الحجة على الغاوي. وليس المراد بهذا أن أهل الكتاب لا يجادلون، كيف والله يقول: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وإنما المراد ما ذكرنا، الله يجمع بيننا وإليه المصير يوم القيامة فيجزي كلا بعمله ويتبين حينئذ الصادق من الكاذب. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا تقرير لقوله: لا حجة بيننا وبينكم، فأخبر هنا أن الذين يحاجون في الله بالحجج الباطلة والشبه المتناقضة من بعد ما استجيب له، أي من بعد ما استجاب الله أولو الألباب والعقول لما بين لهم من الآيات القاطعة والبراهين الساطعة، فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبين حجتهم داحضة، أي باطلة مدفوعة عند ربهم، لأنها مشتملة على رد الحق، وكل ما خالف الحق فهو باطل. وعليهم غضب لعصيانهم وإعراضهم عن حجج الله وبيناته وتكذيبها، ولهم عذاب شديد هو أثر غضب الله عليهم، فهذه عقوبة كل مجادل للحق بالباطل. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. لما ذكر تعالى أن حججه واضحة بينة بحيث استجاب لها كل من فيه خير ذكر أصلها وقاعدتها بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترجع إليه، فقال: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، فالكتاب هو هذا القرآن العظيم نزل بالحق واشتمل على الحق والصدق واليقين، وكله آيات بينات وأدلة واضحات على جميع المطالب الإلهية والعقائد الدينية، فجاء بأحسن المسائل وأوضح الدلائل. وأما الميزان فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح، فكل الدلائل العقلية من الآيات الأفقية والنفسية والاعتبارات الشرعية والمناسبات والعلل والأحكام والحكم داخلة في الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عباده ليزن به ما أثبته وما نفاه من الأمور، ويعرف به صدق ما أخبر به وأخبرت به رسله مما خرج عن هذين الأمرين عن الكتاب والميزان مما قيل إنه حجة أو برهان أو دليل أو نحو ذلك من العبارات، فإنه باطل متناقض قد فسدت أصوله وانهدمت مبانيه وفروعه. يعرف ذلك من خبر المسائل ومآخذها وعرف التمييز بين راجح الأدلة ومرجوحها والفرق بين الحجج والشبه. وأما من اغتر بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموهة ولم تنفذ بصيرته إلى المعنى المراد فإنه ليس من أهل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان، فوفاقه وخلافه سيان. ثم قال تعالى مخوفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرين لها: وما يدريك لعل الساعة قريب، أي ليس بمعلوم وقتها وبعدها ولا متى تقوم، فهي في كل وقت متوقع وقوعها مخوف وجبتها. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها عنادا وتكذيبا وتعجيزا لربهم، والذين آمنوا مشفقون منها أي خائفون لإيمانهم بها وعلمهم بما اشتمل عليه من الجزاء بالأعمال، وخوفهم لمعرفتهم بربهم أن لا تكون أعمالهم منجية ولا مسعدة. ولهذا قال: ويعلمون أنها الحق الذي لا مرية فيه ولا شك يعتريه. ألا إن الذين يمارون في الساعة أي بعدما امتروا فيها ماروا الرسل وأتباعهم بإثباتها لفي ضلال بعيد في غاية البعد عن الحق. وأي بعد أبعد ممن كذب بالدار التي هي الدار على الحقيقة، وهي الدار التي خلقت للبقاء الدائم والخلود السرمد، وهي دار الجزاء التي يظهر الله فيها عدله وفضله. وإنما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال في ظل شجرة ثم رحل وتركها، وهي دار عبور وممر لا محل استقرار. في الهامش قوله قال في ظل شجرة أي استراح ونام في ظلها وقت القيلولة وهو قبيل الظهر، انتهى الهامش. فصدقوا في الدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوها، وكذبوا بالدار الآخرة التي تواترت بالإخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم الذين هم أكمل الخلق عقولا وأغزرهم علما وأعظمهم فطنة وفهما. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يخبر تعالى أنه لطيف بعباده ليعرفوه ويحبوه ويتعرضوا للطفه وكرمه، واللطف من أوصافه تعالى معناه الذي يدرك الضمائر والسرائر، الذي يوصل عباده وخصوصا المؤمنين إلى ما فيه الخير لهم من حيث لا يعلمون ولا يحتسبون. فمن لطفه بعبده المؤمن أن هداه إلى الخير هداية لا تخطر بباله بما يسر له من الأسباب الداعية إلى ذلك من فطرته على محبة الخلق والانقياد له وإيذائه تعالى لملائكته الكرام أن يثبتوا عباده المؤمنين ويحثوهم على الخير ويلقوا في قلوبهم من تزيين الحق ما يكون داعيا لاتباعه. ومن لطفه أن أمر المؤمنين بالعبادات الاجتماعية التي بها تقوى عزائمهم وتنبعث هممهم ويحصل منهم التنافس على الخير والرغبة فيه واقتداء بعضهم ببعض. ومن لطفه أن قيض لعبده كل سبب يعوقه ويحول بينه وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعة الله أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصيته صرفها عنه وقدر عليه رزقه. ولهذا قال هنا: يرزق من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه، وهو القوي العزيز الذي له القوة كلها، فلا حول ولا قوة لأحد من المخلوقين إلا به الذي دانت له جميع الأشياء. ثم قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة، أي أجرها وثوابها، فآمن بها وصدق وسعى لها سعيها، نزد له في حرثه بأن نضاعف عمله وجزاءه أضعافا كثيرة. كما قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، ومع ذلك فنصيبه من الدنيا لا بد أن يأتيه. ومن كان يريد حرث الدنيا بأن كانت الدنيا هي مقصوده وغاية مطلوبه، فلم يقدم لآخرته ولا رجا ثوابها ولم يخشى عقابها، نؤته منها نصيبه الذي قسم له، وما له في الآخرة من نصيب، قد حرم الجنة ونعيمها واستحق النار وجحيمها. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. يخبر تعالى أن المشركين اتخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم وإياهم في الكفر وأعماله من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفر، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله من الشرك والبدع وتحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله ونحو ذلك مما اقتضته أهواؤهم، مع أن الدين لا يكون إلا ما شرعه الله تعالى ليدين به العباد ويتقرب به إليه. فالأصل الحجر على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن الله ولا عن رسوله، فكيف بهؤلاء الفسقة المشتركين هم وهم على الكفر؟ ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، أي لولا الأجل المسمى الذي ضربه الله فاصلا بين الطوائف المختلفة وأنه سيؤخرهم إليه، لقضي بينهم في الوقت الحاضر بسعادة المحق وإهلاك المبطل، لأن المقتضي للإهلاك موجود، ولكن أمامهم العذاب الأليم في الآخرة هؤلاء وكل ظالم. وفي ذلك اليوم ترى الظالمين أنفسهم بالكفر والمعاصي مشفقين، أي خائفين وجلين مما كسبوا أن يعاقبوا عليه. ولما كان الخائف قد يقع به ما أشفق منه وخافه وقد لا يقع، أخبر أنه واقع بهم العقاب الذي خافوه، لأنهم أتوا بالسبب التام الموجب للعقاب من غير معارض من توبة ولا غيرها، ووصلوا موضعا فات فيه الإنظار والإمهال. والذين آمنوا بقلوبهم بالله وبكتبه ورسله وجاءوا به وعملوا الصالحات، يشمل فيه كل عمل صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات، فهؤلاء في روضات الجنات، أي الروضات المضافة إلى الجنات، والمضاف يكون بحسب المضاف إليه. فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المنقة وما فيها من الأنهار المتدفقة والغياض المعشبة والمناظر الحسنة والأشجار المثمرة والطيور المغردة والأصوات الشجية المطربة والاجتماع بكل حبيب والأخذ من المعاشرة والندامة بأكمل نصيب. رياض لا تزداد على طول المدى إلا حسنا وبهاء، ولا يزداد أهلها إلا اشتياقا إلى لذاتها ووداده. لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنات عند ربهم، فمهما أرادوا فهو حاصل، ومهما طلبوا حصل مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك هو الفضل الكبير، وهل فضل أكبر من الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته؟ ذلك الذي يبشر الله به عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي هذه البشارة العظيمة التي هي أكبر البشائر على الإطلاق، بشر بها الرحيم الرحمن على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح، فهي أجل الغايات والوسيلة الموصلة إليها أفضل الوسائل. قل لا أسألكم عليه، أي على تبليغ إياكم هذا القرآن ودعوتكم إلى أحكامه أجرا، فلست أريد أخذ أموالكم ولا التولي عليكم والترأس ولا غير ذلك من الأغراض إلا المودة في القربى. يحتمل أن المراد لا أسألكم عليه أجرا واحدا هو لكم وعائد نفعه إليكم، وهو أن تودوني وتحبوني في القرابة، أي لأجل القرابة، ويكون على هذا المودة الزائدة على مودة الإيمان، فإن مودة الإيمان بالرسول وتقديم محبته على جميع المحاب بعد محبة الله فرض على كل مسلم، وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك، طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة، وهؤلاء طلب منهم زيادة على ذلك أن يحبوه لأجل القرابة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد باشر بدعوته أقرب الناس إليه، حتى إنه قيل إنه ليس في بطون قريش أحد إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قرابة. ويحتمل أن المراد إلا مودة الله تعالى الصادقة، وهي التي يصحبها التقرب إلى الله والتوسل بطاعته الدالة على صحتها وصدقها، ولهذا قال إلا المودة في القربى، أي في التقرب إلى الله. وعلى كلا القولين فهذا الاستثناء دليل على أنه لا يسألكم عليه أجرا بالكلية إلا أن يكون شيئا يعود نفعه إليهم، فهذا ليس من الأجر في شيء، بل هو من الأجر منه لهم صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وقولهم ما لفلان عندك ذنب إلا أنه محسن إليك. ومن يقترف حسنة من صلاة أو صوم أو حج أو إحسان إلى الخلق نزد له فيها حسنا، بأن يشرح الله صدره وييسر أمره ويكون سببا للتوفيق لعمل آخر، ويزداد بها عمل المؤمن ويرتفع عند الله وعند خلقه، ويحصل له الثواب العاجل والآجل. إن الله غفور شكور. يغفر الذنوب العظيمة ولو بلغت ما بلغت عند التوبة منها، ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير، فبمغفرته يغفر الذنوب ويستر العيوب، وبشكره يتقبل الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة. أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، إنه عليم بذات الصدور. يعني أم يقول المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم جرأة منهم وكذبا، افترى على الله كذبا، فرموك بأشنأ الأمور وأقبحها. افترى على الله كذبا فرموك بأشنأ الأمور وأقبحها، وهو الافتراء على الله بادعاء النبوة والنسبة إلى الله ما هو بريء منه، وهم يعلمون صدقك وأمانتك، فكيف يتجرؤون على هذا الكذب الصراح؟ بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى، فإنه قدح في الله، حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمنة على موجب زعمهم أكبر الفساد في الأرض، حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة ثم بنسبتها إليه، ثم يؤيده بالمعجزات الظاهرات والأدلة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على من خالفه، وهو تعالى قادر على حسم هذه الدعوة من أصلها ومادتها، وهو أن يختم على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يدخل إليه خير. وإذا ختم على قلبه انحسم الأمر كله وانقطع، فهذا دليل قاطع على صحة ما جاء به الرسول، وأقوى شهادة من الله له على ما قال، ولا يوجد شهادة أعظم منها ولا أكبر. ولهذا من حكمته ورحمته وسنته الجارية أنه يمحو الباطل ويزيله، وإن كان له صولة في بعض الأوقات فإن عاقبته الاضمحلال. ويحق الحق بكلماته الكونية التي لا تبدل ولا تغير، ووعده الصادق، وكلماته الدينية التي تحقق ما شرعه من الحق وتثبته في القلوب، وتبصر أولي الألباب، حتى إن من جملة إحقاقه تعالى الحق أن يقيض له الباطل ليقاومه، فإذا قاومه صال عليه الحق ببراهينه وبيناته، فظهر من نوره وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع، ويتبين بطلانه لكل أحد، ويظهر الحق كل الظهور لكل أحد. إنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها وما اتصفت به من خير وشر، وما أكنته ولم تبده. انتهى الشريط 13 من فضلك، انتقل إلى الشريط 14 من الجزء 6.